مكروه إذا لم يعني يسرع بعلاجها ودوائها من قبل الرجل فلا حرج هنا مع التستر الكامل، ولا تكشف إلا موضع الحاجة من الكشف. وأما التساهل في هذا الأمر فهذا حرام من قبل الولي ومن قبل المرأة ومن قبل الطبيب إذا تساهلوا في هذا. بل نعرف بعض ونسمع البعض يعني يضع امرأته في العيادة وهو يخرج ويختل الطبيب بها وربما معه أيضا مريضة أخرى، هذا لا يجوز، بل يبقى مع زوجته ويحافظ عليها، ولا تكشف إلا العضو الذي تحتاج إليه إذا ما وجدت امرأة. أما إذا وجدت امرأة فلا يجوز لها أن تكشف عند الرجل. فلو كشف الرجل واحتاج إلى مثلا توليد هذه المرأة، فالغالب والذي نعرفه ويعرفه الجميع أن الرجل لا يعني يلامس البشرة، إنما يلبس القفازات، فإذا لبس القفازات فإن هذا حائل يحول بينه وبين مس العورة. أحبكم الله، روح الميت المؤمن تنفصل عن الجسد في القبر، لا يسوى منكر ونكير أن تبقى إلى قيام الساعة في بنا، بارك الله فيكم. طبعا يحاسب المرء في قبره بعد أن تعود إليه روحه، تصعد إلى السماء ثم تعود مرة أخرى، كما جاء في الحديث حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، وإذا صعدت إلى السماء يقول ينادي أو يقولون روح من هذه الطيبة، ويقول روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يأمر الله عز وجل يأمر بالروح بأن تعود إلى جسده إلى الأرض، وتلقى قول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. وأما إذا كانت الروح لرجل أو امرأة خبيث أو خبيثة فيصعد بها إلى السماء فيقال روح من هذه الخبيثة، فيقولون روح فلان بن فلان بأشنع وأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فتبقى روحه والله أعلم. دم النازل من الميت عند الغسيل هل يوجب غسله من ثوب المغسل؟ وإن كان فكم مقدار الذي يوجب؟ نعم، إذا أصاب شيء من النجاسة من هذا الميت إذا خرج من السبيلين بعد عصر البطن حتى خرجت الأقدار وأصاب شيء من ذلك المغسل فيجب أن يغسله. وإذا كان دما من غير السبيلين كان مجروحا من غير السبيلين فحكمه حكم الحي، فإن المسلم لا ينجس ميتا ولا طاهرا، فإن كان كثيرا فهو نجس وإن كان يسيرا فهو طاهر الله أعلم. ما هو السن الذي يجوز فيه غسل البنت؟ يقول ما هو السن الذي يجوز فيه غسل الميت؟ الميت البنت يعني إذا كانت صغيرة والله أعلم، إذا كانت صغيرة غير مميزة، والتمييز 7 سنين فما فوق، وما دون 7 سنين ليس بتمييز، إلا أنه في بعض الحالات ربما يكون الطفل الصغير من 5 سنوات مميز فيه ذكاء، فهذا يختلف من شخص لآخر، لكن الغالب 7 سنين فما فوق تمييز، وما كان دون 7 سنوات يجوز للرجل أن يغسل البنت، ويجوز للمرأة أن تغسل الولد إن كان دون التمييز والله أعلم. هل يجوز دفنها مع أمها هذه البنت الصغيرة؟ لا يجوز، بل يستقل كل ميت بقبر لوحده إلا لحاجة، إذا كان لا يوجد قبور فللحاجة نعم يجوز، لما حصل من دفن بعض الشهداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم مع بعض لما ضاقت بهم القبور. هل يجوز التدخين عند الميت؟ هذا سؤال عجيب، هل يجوز التدخين عند الميت؟ التدخين وأنت بعيد لوحدك ولا يراك أحد لا يجوز، فكيف إذا كان أمام الناس وكيف إذا كان عند الميت فهو أعظم، لأن الإنسان يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور لا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا والميت في القبر ومدفون ومغطى ولا نرى فيه شيء ومع ذلك تذكر الآخرة، فكيف إذا كان بين أيدينا رجل ممدد وننظر إليه، وإذا هو مغمض عينيه نرفع يده، فإذا تسقط لا يتحرك، هذا مآله إلى جنة أو إلى نار. ثم نأتي وندخن عنده، هذا شيء عجيب، لابد أن نذكر الآخر من باب أولى. والله أعلم. نواصل. طيب، مسألة الرجل إذا مات أو المرأة إذا ماتت، هناك بعض العادات غير الصحيحة ليس عليها دليل، بل هي تخالف الدليل عند بعض الناس. بعضهم يرى أن الرجل إذا مات حجبت زوجته عنه، فإذا جاءت تريد أن تنظر إليه يمنعونها، أو العكس، الرجل إذا ماتت زوجته يحجب عنها، فإذا جاء ينظر إليها وهي ميتة يمنع من ذلك. هذا خطأ، هي زوجته من المحارم حية وميتة، طالما أنها تحت عصمته وهي حية فتبقى كذلك وهي ميتة. وأما في تغسيل أحدهما الآخر فإن ذلك جائز، لأن أبا بكر رضي الله عنه غسل زوجته، ولأن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه، أو لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. يعني لو كنا نعلم أنهم احتاروا من يغسل، من يقوم بالغسل، من الأولى بالغسل، فاختلفوا قليلا وتأخروا، فلما غسله علي رضي الله عنه والفضل وغيرهم قالت ما قالت: لو علمنا أن يعني سنتأخر في ذلك لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، فدل على أن الأمر جائز إن شاء الله. نبدأ في صفة الوضوء ثم بعد ذلك نواصل إن شاء الله عشان الوقت. أنا أتكلم الآن، ثم بعد أن عرفنا نواقض الوضوء وأنواع المياه، كيف يتوضأ من أراد الوضوء، كيف يتوضأ من أراد الوضوء؟ أيها الأخوة، هذه الأمور تعبدية لا نفعلها اجتهادا ولا نأخذها بالوراثة كما فعل الآباء أو الأجداد، أو رأينا الناس فعلوا نفعل، كلا، إنما ننظر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا الآيات كثيرة والأحاديث كذلك، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ثبت الوضوء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما القرآن فقد ذكر الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه صفة الوضوء في كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في كتاب الله فأرعها سمعك، فهي إما خيرا تدلك عليه أو شر تنهاك عنه. إذا قمتم إلى الصلاة، يعني مو مجرد أن تقوم من النوم يجب عليك أن تتوضأ، لا، إنما إذا قمتم، حتى لو كنتم في نوم أو لم تكونوا في نوم وأردتم القيام لأداء الصلاة، لابد أن تقوموا بهذا العمل وهو الوضوء. فاغسلوا، فعل أمر، فاغسلوا وجوهكم، هذا العضو الوجه، وأيديكم العضو الثاني إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم هذا العضو الثالث، وأرجلكم إلى الكعبين هذا الرابع، الخامس الترتيب في هذه الآية، فقد أدخل الله عز وجل الممسوح بين المغسولات: اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم كما غسلتم أيديكم، عطف على اليد والأيدي، وأرجلكم إلى الكعبين. فأدخل مسح الرأس بين المغسولات دل على الترتيب، وإلا لو لم يكن هناك ترتيب لسرجها سبحانه وتعالى، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، فلا يدل على ترتيب. لكن هنا أدخل الممسوح ثم بعد الموصوح رجع إلى المرسول وهو الرجلين. هذا الترتيب الخامس من فروض الوضوء. ثم الموالاة، الواو يدل عليه، الواو حرف الواو يدل على الموالاة، والموالاة أن تغسل عضوا ثم الذي يليه، يعني العضو الذي يلي المرسول الأول قبل أن يجف الأول، وتغسل وجهك ثم تقدر تتكلم مع فلان في الهاتف، وبعد ما انتهى من 5 دقائق أو 6 دقائق جف العضو ثم عاد وغسل يده. ونقول لا، الموالاة لابد منها، فرض من فروض الوضوء. لكن لو انشغلت بما هو من الوضوء او في صالح الوضوء او بسبب الوضوء فلا حرج. مثلا غسلت وجهك ويدك اليمنى ثم انقطع الماء، فذهبت تشغل الدينامو، مثلا نزلت اشغلت الدينامو ثم عدت ثم جاء الماء، تكمل الوضوء لانك انشغلت بما هو من الوضوء، لا حرج. هذا النص القراني. نرجع الى السنة. ثبت الوضوء من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، من قوله إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه أو أدخله الله الجنة. وأيضا الوضوء هكذا، يعني توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال الوضوء هكذا، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، وبين حد الوضوء في بعض الأحيان لما قال من توضأ إذا تنام، من توضأ فليستنشق، كما في صحيح مسلم، من توضأ فليستنشق، أفراد من الوضوء. وقال إذا توضأت فتمضمض عند أبي داود. وأحاديث مفرقة ومجتمعة من قوله صلى الله عليه وسلم. وأما فعله فقد رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفوه لنا. ومن أهم هذه الأحاديث وأعظمها وأصحها حديث عثمان رضي الله عنه، وروى الحديث أبان بن عثمان حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه يروي لنا كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فنبدأ مستعينين بالله في كيفية الوضوء. أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط في صحة الوضوء. لو أن شابا لعب كرة في العصر، والآن الساعة مثلا 6:30 إلى 5 دقائق، بقي ثلث ساعة على الأذان تقريبا، بعد 10 دقائق توقف عن اللعب وذهب يتشطف يغسل من العرق والتعب، فتنظف غسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم أذن المغرب فدخل المسجد. ماذا كانت نيته؟ نيته النظافة. هل يصح أن يصلي بهذا الوضوء؟ وشكل وضوء، لكن ليس معه نية، إذا لا تصح الصلاة. وكاد يجمع العلماء على ذلك لولا خلاف أو قول لأبي حنيفة رحمه الله في أن النية لا تشترط، وهذا غير صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي الوضوء. كيف ينوي الوضوء؟ وإخوان الوضوء النية محلها القلب، لا يجوز أن تتلفظ بها فتقول اللهم إني نويت أن أتوضأ وربما قال لصلاة الظهر أو العصر، هذا بدعة في الدين. قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. أنت الآن جئت هنا يعرف نيتك الله عز وجل، قمت لما أذن المغرب قمت وصليت ركعتين، قيامك هذا نية للصلاة، أذن وأنت في البيت قمت إلى دورة المياه وتوضأت، قيامك هذا يعتبر شروعا في النية أو هي بداية النية للوضوء، فلا يحتاج أن تقول نويت كذا وكذا، إذا النية أول شيء تنوي الوضوء، هذه النية معروفة، مجرد أن تذهب إلى دورة المياه لتدخل المسجد من أجل أن تصلي خلاص نويت، ولا تتلفظ بها ثم تقول بسم الله، ولا نريد أن نطيل في كلمة بسم الله وفي حكم بسم الله. بعض العلماء يقول هي واجبة مع الذكر يعني مع التذكر، يجب على من أراد الوضوء أن يقول بسم الله، واستدل طبعا في من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية، والله عز وجل في هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة ما ذكر التسمية. أنى لهم هذا الحكم إذن؟ حديث رواه أبو داود وغيره حديث فيه ضعف لكن له شواهد تقوى بها، حتى قال ابن حجر وكذا ابن أبي شيبة وكذا قواه ابن تيمية وصححه الألباني، قالوا حديث يتقوى بطرقه بمجموع طرقه حتى يصل إلى درجة الحسن أو الصحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ويفهم من ذلك أنه من لم يذكر اسم الله على الوضوء فإن وضوءه غير صحيح، هذا المفهوم من الحديث. والنفي لا، هذه لا نافية، إما أن يقتضي نفي الوجود أو يقتضي نفي الصحة أو يقتضي نفي الكمال، شوية يعني نوضح هذا الأمر. لما نقول لا خالق إلا الله فإننا نفي أو ننفي أي خالق غير الله، إذا هذا نفي صحة ولا كمال ولا نفي وجود؟ وجود، يعني لا خالق موجود إلا الله، لا يوجد خالق إلا الله، ومن النفي يقتضي نفي الوجود. نفي الصحة مثل هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني الصلاة غير صحيحة إذا ما قرأت بفاتحة الكتاب، واحد صلى الله أكبر وقعد ساكت ثم ركع، الصلاة هل نقول نفي وجود؟ موجود الصلاة، لكن ما بقي عندنا إلا نفي الكمال أو نفي الصحة. نفي الصحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يقرأ بشيء من القرآن وجاء في تفسير ذلك الفاتحة، إذن هنا نفي صحة لا تصح الصلاة بلا فاتحة. كذا في حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الوضوء موجود لكن ما معه تسمية، إذن بقي نفي صحة ونفي كمال، ويترجح نفي الصحة. نفي الكمال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الإنسان مؤمن الإيمان موجود، إذا لا هنا ليست لنفي الوجود، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل إيمانه باطل غير صحيح عشان ما أحب هذا؟ لا، إيمانه موجود ويعامل عليه ويحاسب عليه، لكن بقي الأخيرة وهي نفي الكمال، إيمانه غير كامل، هو صحيح وموجود لكنه ناقص لأنه ما أحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله أعلم. قل هنا نفي صحة، وذلك بعض العلماء نفى أو رد هذا الحديث وقال لا يصح، وبالتالي التسمية سنة لا واجب لأنه ضعف الحديث، وهذا قول جمهور العلماء. وبعضهم يقول بل هي شرط، يعني شدد فيها، سواء تركتها عمدا أو سهوا لا وضوء لك، لا بد أن تسمي، وهذا فيه نوع من يعني التمسك بالحديث بشدة. والقول الثالث أنها واجبة وهو الوسط، يعني إن تركتها عمدا لا يصح وضوءك، وإن تركتها سهوا نسيت بعد أن انتهيت من الوضوء نسيت وأنا أقول بسم الله نقول سقطت عنك، تسقط مع السهو أو بالسهو. أو تذكرت أثناء الوضوء توضأت غسلت وجهك ثم يدك اليمنى اليسرى ثم تذكرت أنك ما قلت بسم الله، قل بسم الله، ما هو لازم تستأنف، إنما تقول بسم الله وأكمل الوضوء. وجه ذلك الخطابي رحمه الله. إذا نقول التسمية واجبة مع الذكر، إن تذكرها يقول، وإن لم يتذكرها حتى تم الوضوء فوضوءه صحيح، أثناء الوضوء يقول بسم الله ويتم الوضوء ما يستأنف من جديد. لكن هل يقول بسم الله ولا هو آخره؟ السلام عليكم يا أخوان، لو أثناء الوضوء تذكر قال والله نسيت بسم الله، بسم الله ولا هو آخره وكمل، نقول لا هذا ليس طعام ولا شراب، هذا في الطعام والشراب نقول بسم الله ولا هو آخره ولو نسينا، لأن التسمية عند الطعام والشراب مستحبة عند جمهور العلماء سنة، وعند بعضهم واجب، والأقرب للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن نسي فليقل، يعني حتى مع النسيان فليقل بسم الله ولو آخره، فإن الشيطان يستقي يخرج ما أكل معه، أن الشيطان يأكل معك، فإذا سميت أخرج ما أكله. هذه التسمية، يقول بسم الله، هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، إنما يقول بسم الله، لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الذي هو يعني هذا المعروف بسم الله. ثم يغسل كفيه استحبابا لا وجوبا، هذا أمر متفق عليه، ثلاث مرات تغسل الكفين إلا عند قيامك من النوم، عند قيامك من النوم فيستحب، بل يتأكد عليك أن تغسلها ثلاثا. وبعض أهل العلم كالظاهرية وغيرهم يرى أن، ورواية الإمام أحمد أيضا، أن غسل الكفين بعد القيام من النوم ثلاثا واجب من واجبات الوضوء. الدليل ما أخرجه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم، والحديث الصحيحين، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها، وفي لفظ ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، تصول اليد وتجول في أماكن قذرة، ربما يعني تحتاج إلى غسل أكيد من ثلاث مرات، وهذا الأمر مؤكد، نقول سنة مؤكدة أو واجب، والسنية أقرب للصواب، السنية أقرب للصواب. طيب من نوم الليل أو النهار، اختلاف برضه، في خلاف بين العلماء، لكن يعني لو تأملت فلا يدري أين باتت يده البيتوتة، إنما تكون من الليل، بات يعني في الليل، نام في الليل واستيقظ، لكن الأفضل الإنسان نوم الليل أو النهار قام يغسل ثلاث مرات، سنة مؤكدة. ثم يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق، والمضمضة والاستنشاق إخواني لها أحكام وصفات، إما أن يتوضأ أي يتمضمض ثلاثة فيقول هكذا بالكف ويتمضمض ثم كف أخرى ويتمضمض آية ثانية ثم الكفة الثالثة ويتمضمض، هذه صفة. صفة ثانية كف واحدة يملأها ماء ويتمضمض منها ثلاث مرات، غرفة واحدة بثلاث مضمضات، يقول هكذا بالماء